بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، يسعدنا ويسرنا أن نستضيف في هذه الأمسية الشيخ الفاضل نظهر الصنيرة، إمام مسجد القدس بالبرج البحري الجزائر العاصمة، والمشرف العام على منتديات التصفية والتربية، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان الشباب مشاكل وحلول، ووقفات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مرهون فيهما كثير من الناس، فليتفضل. جزاه الله خيرا وجعل الله عز وجل هذا العمل في ميزان أعماله موفق إن شاء الله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذا اللقاء مع إخواننا في هذه البلدة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نلتقي مع حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، ووقفات عند هذه المعاني الجليلة التي حواها هذا الحديث الذي نطق به من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، من أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا النبي الذي ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا جل وعلا إلا ودلنا عليه وأمرنا به ورغبنا فيه، وما ترك شيئا يبعدنا عن ربنا وعن مرضاته إلا وبينه لنا وحذرنا منه ونهانا عنه، فصلاة ربي وسلامه عليه. هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، وكذا الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. راوي هذا الحديث هو من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميزه الله تبارك وتعالى بالعلم وسداد الرأي، ميزه الله جل وعلا على صغر سنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن توفاه الله جل وعلا كان في عمره 15 سنة، أي عبد الله بن عباس. وقد ولد على الصحيح قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بـ3 سنوات، وعاش في مكة قبل أن يهاجر إليها مع المستضعفين من المؤمنين من النساء والولدان، هو وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، أخت ميمونة أم المؤمنين. فزيادة على كونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت خالته عند النبي عليه الصلاة والسلام، فزاده هذا حظوة وقربة من سيد الأولين والآخرين، يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته في أي وقت شاء، يأخذ من علمه ويجالسه، وربما يصلي معه من الليل كما ثبت هذا في حقه. هذا الصحابي الجليل نال هذه المرتبة والمنزلة ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حين دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان بحرا من بحور العلم، حتى أن الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ترجم له في سيره قال: عبد الله بن عباس البحر، حبر هذه الأمة، وفقيه العصر، وإمام المفسرين. حبر هذه الأمة أي عالمها الكبير، وفقيه العصر، وأي عصر؟ خير العصور، العصر الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان يقدم في المشورة وأخذ الرأي، وكان الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستشيره ويرجع إليه على صغر سنه رضي الله تعالى عنه، إذ العبرة عندهم لم تكن بالأعمار بقدر ما كانت بالمنزلة ورجاحة العقل وسداد الرأي، وهذا كله قد توفر في ابن عم رسول الله، شرفه الله تبارك وتعالى بأن يكون ممن نال الحسنتين وفاز بالشرفين، شرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وشرف القرابة لأنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآل البيت لهم منزلة زائدة على سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا للزيادة في هذا الشرف وفي هذا النسب الكريم. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على الإيمان، ولو لقيه ساعة من دهره مات على الإيمان، لقيه وهو مؤمن، حتى يخرج الكافر والمنافق، لأنه يصدق عليه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما لم يؤمن به لا يعد من أصحابه، ولا ينال هذا الشرف، ومات على الإيمان حتى يخرج المرتدون من هذا التعريف، لأن المرتد وإن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به حين لقياه، إلا أنه لما مات على غير الإيمان لا يعد صحابيا ولا ينال هذا الشرف، لأن شرف الصحبة لا يدانيه شرف، لأن الناس جميعا يزيدون إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقلون حتى ينتهون جميعا بآخر صحابي توفاه الله تبارك وتعالى، وهم الذين جاء وصفهم في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الأولون هم أصحاب نبينا من المهاجرين والأنصار، سادات هذه الأمة وأئمتها ورجالها، رغم أنوف أعدائهم من الروافض الشيعة أخذاهم الله تبارك وتعالى. نال كذلك شرف القرابة لأنه من آل بيت النبي، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من تحرم عليهم الصدقة، هم كل من تحرم عليهم الصدقة، كما عرفهم بذلك من ينسبون إليه وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فآل العباس من آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن آل الرجل قرابته الذين تربطهم به علاقة الرحم من جهة الأصول أو الفروع، من جهة الأصول من جهة الأب أو من جهة الأم، ومن جهة الفروع من جهة الأبناء وأبنائهم وأبناء أبنائهم. هؤلاء جميعهم يعدون من قرابته ومن آله، وهؤلاء هم قرابته الأصليين، ويلحق بهم قرابتهم بالتبعية، وهؤلاء هم أزواج الرجل، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من أهل بيته إلا بعد زواجهم من نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا من آل بيته، وهذا بالتبعية. وهذا لم يكابر فيه إلا المكابرون المعاندون من أهل البدع والأهواء كالشيعة الروافض الذين أخرجوا الأزواج من الآل وجاءوا بهتانا عظيما، خالفوا في هذا نصوص القرآن التي تدل على هذه الحقيقة. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما من أيام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا الغلام المعلم هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، علمه المعلم الأكبر، معلم البشرية وسيدها، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الصحابي الجليل عمر طويلا، ومات في السنة 68 بعد 60 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بصره في آخر حياته. من فضائله ومن حسناته هذه الأحاديث التي حفظها وجمعها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سن في هذه الأمة سنة جمع حديث رسول الله، لأنه أول من شمر لهذا العمل الجليل، وكان يطوف على أصحاب رسول الله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع في هذا علما عظيما زيادة لعلمه، وسن بهذا هذه السنة المباركة العظيمة التي ننعم بها بعد هذه السنوات المديدة بعد ذهاب هذا الجيل الفريد، نحدث بأحاديث رسول الله ونستفيد منها ونتدارسها فيما بيننا. هذه حسنة من حسنات القوم، حسنة جليلة من حسناتهم الكثيرة. ومن هؤلاء ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، راوي هذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن عباس قلت روى عن النبي وروى عن جملة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، منهم عمر وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود وأبي وزيد وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عنه خلق كثير على رأسهم أولاده، وأولاده أكبرهم العباس وآخرهم علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا يكنى بأبي العباس، أبو العباس عبد الله بن عباس، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. راوي هذا الحديث الذي قال فيه النبي المصطفى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان تثنيا للنعمة، والنعمة هي الحسنة أو هو الفعل الذي يراد به الإحسان، ويقابلها النقمة. النقمة هي الشيء الذي يراد به العقوبة، وكما أن من النعم أو أجل النعم نعم الله تبارك وتعالى على العباد، فإن أشد النقم هي نقم الله تبارك وتعالى بسبب ذنوب العباد. ومن حيث الترحيب النحوي نعمتان، قال أهل العلم خبر مقدم، والخبر المقدم يأتي والقصد منه إفادة انتباه السامع حتى ينتبه لهذا الأمر المهم الذي يسمعه، وإلا الأصل في هذه الجملة أو في هذا الكلام الصحة والفراغ، نعمتان من نعم الله. وقد جاءت هذه في لفظة من ألفاظ أو روايات هذا الحديث بهذه الصيغة من غير تقديم الخبر، إلا أن الرواية أو اللفظ الصحيح المشهور هو بتقديم الخبر، نعمتان قال عليه الصلاة والسلام مغبون فيهما كثير من الناس. لأن الأصل في النعم أن يتنعم بها الناس، كما عرف بعضهم النعمة قال هي ما يتنعم به العباد، ذكر هذا الخازن. فإذا هذه النعم ما استغلها أصحابها فيما أراده المنعم بها انقلبت من نعمة إلى نقمة عليهم. وإذا كانت كذلك عوض أن يغبطوا عليها يغبنون فيها. فعبد الله أنت مختار في نعم الله جل وعلا عليك، إما أن تكون فيها من المغبوطين يغبطك الناس كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يقضي به، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. المقصود لا حسد، الحسد هنا ليس المذموم الذي معناه تمني زوال النعم عند الغير، وهذا هو الحسد، بل قال بعضهم مجرد كراهية النعمة عند الغير، ترى نعمة في أخيك أو على أخيك فيأتي في قلبك شيء من الكراهية لكون هذه النعمة عنده أو فيه، هذا حسد عياذا بالله تبارك وتعالى. والحسد خصلة ذميمة ليست من خصال المؤمنين، بل هي من أخص خصال الكافرين والمنافقين، نعوذ بالله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولهذا نتعوذ بالله جل وعلا من شر حاسد إذا حسد، لأنه شر وأهلها أهل شر. إذن الحسد هنا المقصود به الغبطة، بأن تتمنى أن يكون عندك ما عند أخيك، هذه غبطة. فنعم الله عليك إما أن تكون فيها مغبوطا أو أن تكون فيها مغبونا. كيف يكون هذا أو ذاك؟ كيف تكون في نعم الله جل وعلا من المغبوطين؟ ونحن نعلم أن نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تحصى ولا تعد، وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله جل وعلا عليك لا تحصى ولا تعد، بدءا بنفسك التي بين جنبيك، كما قال أحد الحكماء: إذا أردت أن تعرف نعم الله عليك فأغمض عينيك، لا ترى النور ولا ترى شيئا، حين ذاك تجد أنك منعم بنعمة البصر. ولهذا عدها الله جل وعلا من نعمه على عباده: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أليست هذه من نعم الله تبارك وتعالى على عباده؟ بلى والله هي من أجل وأعظم النعم. نعم الله تبارك وتعالى علينا فيما رزقنا، وقد رزقنا من الخيرات ما لا يحصى ولا يعد، رزقنا من الأرزاق الطيبة
أخرجا لنا من الأرض ثمارها وأنزل علينا من السماء خيراتها. لو أمسك الله جل وعلا علينا يعطينا غيره أبدا. إذا الناس أصيبوا بالقحط لمن يلجأون؟ لمن يلجأون؟ يلجأون إلى قبور من يعتقدون أنهم صالحيهم، يلجأون إلى القباب أو يرفعون تلك، ما أدري إذا كان عندكم هذا اللازم. في بعض المناطق إذا ابتلوا بالقحط والجفاف يديروا يقولوا الغنجاق ويخرجوا به يمشوا في الشارع، راية هكذا فيها أعلام وفيها اعتقادات، ويخرجوا والناس يرموا عليهم الصدقات، وهذه الصدقات تشبه الأموال التي ترمى عند القباب وتذهب إلى جلوب سدنتها ملايير مملياره، ملايير مملياره تلقى عند هذه القباب. لو نعد القباب الموجوده عندنا في بلدنا وما يرمى فيها من الدنانير والدراهم، انا اظن ان هذه القباب اكثر من المساجد. فما رايكم؟ ظني صحيح ولا خاطئ؟ خاطئ. مساجد أكثر، ها؟ مساجد أكثر. أنا يعني نظن كي نمشي في الطريق، وأنا أمشي كثيرا شرقا وغربا وجنوبا، نشوف القباب أكثر مما أرى المساجد. في طريق الغرب تمشي على ربوة تلقى قبة، إذا قابلتها ربوة تلقى قبة، إذا جاء بعدها سهل تلقى قبة، صح ولا لا؟ والمساجد حتى تدخل المدينة. والإحصاء يقول الرسمي مساجد الجزائر في حدود 15,000 مسجد، وعندنا الله يبارك ما شاء الله تبارك الله 35 مليون مسلم، يعني مسلم يصلي في المسجد. قسموا انتوما 35 مليون على 15,000، إذا هذه المساجد تسع هؤلاء أم لا؟ اللهم إلا إذا قلتم أنت في هذه كذلك لك خاطئ ومخطئ، وأنت تظن كاع 35 مليون يصلون ويعمرون مساجد الله. أنا هذا ظني، أنا أظن هذا، لأن الأصل في المسلم أن يكون ممن يعمر مساجد الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. ولكن مع الأسف الشديد الناس عوض أن تشكر نعم الله عليها تكفرها، ويصدق فينا قول ربنا تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة كثيرة، تمشي في الشوارع في الأسواق في النوادي ما شاء الله تبارك الله، يأتي وقت صلاة أدخل كأنه ولا واحد من هؤلاء اللي في الخارج دخل المسجد. أنا ربما نتكلم على الذي أرى عندنا، لعل الحال عندكم أفضل، وهذا الذي أظنه، وإن شاء الله ما نكونش مخطئ في هذا الظن كذا، أن الحال عندكم أفضل. إذا أذن المؤذن أغلقت المحلات وترك الناس شغلهم وأقبلوا على ربهم اقتداء بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، كما دور الكرسي عنبري وحده وقف كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله يخدمنا ونخدمه، فإذا سمع النداء كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. إذا سمع النداء خلاص، أظن أن هذا هو الحال. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. المسلم إذا صلحت صلاته صلح حاله كله، وإذا فسدت صلاته فسد حاله كله. كما أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح هي الصلاة، إذا صلحت أفلح وأنجح، وإذا فسدت خاب وخسر، نعوذ بالله من الخسران. فكذلك في هذه الحياة، فكذلك في هذه الحياة. ولهذا كانت آخر كلمة ودع النبي صلى الله عليه وسلم بها الأمة، ودع بها أصحابه والأمة من بعدهم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، أي كأنه يقول أوصيكم بالصلاة، يكررها عليه الصلاة والسلام، يكررها حتى قبر، حتى قبر. وجاء في رواية من حديث أنس هذا قال يكررها حتى غرغر بها صدره ولا يفيض بها لسانه، لأهميتها وعظيم منزلتها عند الله تبارك وتعالى في صلاحنا، في صلاحنا في هذه الحياة، وفي فوزنا يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. هذه النعم يا إخوان التي يسبغها الله جل وعلا علينا في كل وقت وحين، بالليل والنهار، في صغرنا، في كبرنا، في حال صحتنا، وحتى في حال مرضنا، حتى في حال مرضنا. المريض ينبغي عليه أن ينظر كما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينظر إلى من هو أشد ابتلاء منه في هذا الباب، يشوف شكون اللي مرضه أشد من مرضه حتى لا يزدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني القضية في هذا الأمر هو أن تجد هذا في قلبك، أن تحس في قلبك أنك تتنعم بهذه النعم التي يسبغها عليك الواحد الأحد جل في علاه. هذه النعم التي في المقابل نسأل عنها يوم القيامة، كما قال رب العزة والجلال ولتسألن يومئذ عن النعيم. كل نعيم نسأل عنه، نسأل عنه بما قابلناه، بما قابلنا هذه النعمة، قابلناها بالشكر أو أننا قابلناها بالكفر. وعدم شكرك لنعم الله عز وجل عليك هذا هو الكفران، هذا هو الكفران، لأنه بمثابة الإنكار لها، بمثابة الإنكار لها. والإنكار في هذا الباب عند العلماء نوع من أنواع الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن هذه النعم الكثيرة خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث نعمتان، والنعمتان متعلقتان بموضوعنا، أي متعلقة بشباب هذه الأمة. شباب هذه الأمة الذي أنعم الله جل وعلا عليه من النعم الشيء الكثير، من أولها وأجلها وأعظمها أنه جمع لهم بين هذين الخيرين، جمع لهم بين الصحة، والصحة متعلقة بالأبدان، والصحة هي المعافاة في أبدانهم، بمعنى أن الله جل وعلا عافاهم من كل ما قد يسيء بهذا البدن ويؤثر فيه ضعفا ونقصانا من أنواع الأمراض والأسقام التي يبتلى بها العباد. والناس ينظرون من حولهم، وهذا من نعم الله علينا أن جعلنا نعيش مع بعضنا البعض، أن جعلنا نعيش جماعة أو جماعات. من هذه الفوائد أنك إذا كنت مع الجماعة نظرت من حولك، رأيت من هو أسوأ منك حالا لتحمد الله عز وجل على ذلك، سواء ما تعلق بحاله المادي أو ما تعلق بحاله الإيماني. إذا رأيت من حولك وفيهم الكفرة، رأيت من حولك وفيهم من لا يعبد الله تبارك وتعالى، وفيهم من لا يسجد لله سجدة واحدة، وفيهم من لا يدين دين الحق، وأنت قد أنعم الله جل وعلا عليك هذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية التي هي أعز وأغلى وأعظم النعم على الإطلاق. ولهذا ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يرزقنا إياها في كل ركعة من صلواتنا، سواء كانت فرضا أو نفلا. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ثم ربنا جل وعلا يعرفنا هذا الصراط، ما هو هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله جل وعلا عليهم. من هؤلاء الذين أنعم عليهم؟ يأتي بيانه في الآية الأخرى، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء كلهم أنعم الله عليهم، وهؤلاء الخيار البررة الذين يقابلون نعم الله عليهم بالشكر والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، الشكر بكل أنواعه بجميع أنواعه، لأن الشاكر لا يكون شاكرا عند الله إلا إذا شكر بقلبه وبلسانه وبعمله، بقلبه وبلسانه وبعمله. ولهذا كان هذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، كان الغبن في هذه النعم، في هذه النعم، وفي هاتين النعمتين خاصة. ولهذا جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: مغبون من الغبن. والغبن إما بالإسكان أو بالتحريك، يعني إسكان الباء أو تحريكها. قال أهل اللغة بالإسكان متعلق بالخسارة المالية، الإنسان يغبن في تعامله في تجارته، يعني يبخس فيها يخسر. والتجار يختلفون، فيهم الحذاق وفيهم دون ذلك، كاين من الناس أي تجارة يدخل فيها يخسر بها، صح ولا لا؟ يغبن يغبن، إما لا يحسن التصرف، لا يحسن الشراء ولا يحسن البيع، يروح فرح يصدم بضاعة سعرها كذا يشتريها بأغلى من ذلك، وغبنه على حساب غرم غيره. والقاعدة في المعاملات المالية في الإسلام أنه لا غبن لا غرم على حساب غنم، لا غرم على حساب غنم، ما كانش واحد يربح على حساب خسارة الآخر، على حساب خسارة أخيه. ولهذا حرم الله علينا الربا الذي هو صورة لهذا الأمر، الربا حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع حلال لأن البيع معه شراء، والناس يربح بعضهم مع بعض، التاجر اللي صنع الصانع اللي صنع الشيء يربح فيه عند بيعه، واللي يشري عليه يربح فيه عند بيعه مرة أخرى، وهكذا. تشوف الآن سيارة تمشي في الشارع مرت على 10 عباد، هذا شرى وهذا باع وهذا شرى وهذا، وكلهم كان لهم نصيب من الربح فيها، يتفاوت واحد كرشه عمرها، واحد الداغير شوية، واحد ذاق برك، وهكذا وهكذا. فالناس إما أنهم يغبنون في تجارتهم، وإما أنهم يغنمون في تجارتهم ويربحون الربح الكثير، وهذا بحسب حالهم وبحسب جهدهم واجتهادهم. وهذا من نوع التمثيل أو التشبيه الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لتقريب الأفهام. والناس هذه الأمور كلهم يحسنونها ويفهمونها، يعرفوا ايش معناتها خاسر ورابح. وهذا الأسلوب استعمله الله تبارك وتعالى حتى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه تجارة يدلنا عليها ربنا تبارك وتعالى، الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام والجهاد في سبيله، هذا تجارة كالتجارة التي نعرفها؟ لا، هذه قربات طاعات أعمال جليلة، ولكنك في تعاملك مع ربك تبارك وتعالى بمثل هذه المعاملات على الوجه المطلوب فإنك في تجارة. وأي تجارة؟ في تجارة مع الله، في تجارة مع الله، وهي التجارة الرابحة، وهي التجارة التي لن تبور، كما قال رب العزة والجلال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور، يرجون التجارة التي لن تبور، أي لن تكسب وليس فيها خطارة، ليس فيها بوار، بخلاف غيرها من التجارات، بخلاف غيرها من التجارات. ولهذا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لما وقع له ما وقع له مع قريش وترك لهم ماله بعد أن منعوه من أن يخرج في هجرته طاعة لربه تبارك وتعالى حتى يدلهم على مكان ماله، فدلهم عليه ثم خرج. مجرد ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: رابح البيع، رابح البيع، هذه التجارة التي لن تبور. ترك لهم المال، أهل المال، ترك لهم الدنيا، عباد الدنيا، وخرج إلى ربه تبارك وتعالى. خرجوا لله فأغناهم الله عز وجل من فضله، ووالله ما خرجوا لدنيا ولا لغنى، خرجوا لله وتركوا كل شيء لأجله وفي سبيله تبارك وتعالى. إذن هذه هي المقصودة، هذه هي المقصودة، التجارة المقصودة، المعاملة الرابحة. كما أنك في تجارتك المادية وتعاملك المادي في الدينار والدرهم معرض للربح والخسارة، وأنت تجتهد لأجل الربح لا لأجل الخسارة، فكذلك في تعاملك مع الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يعطيك، فماذا أنت مقابل هذا العطاء الذي لا ينفذ؟ بماذا تقابل هذا العطاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصحابي الجليل: احفظ الله يحفظك. إذا أردت أن تفوز بحفظ الله لك وأن تكون ممن هو في حفظ الله، محفوظا بحفظ الله، عليك أن تحفظ الله. كيف تحفظ ربك جل وعلا؟ تحفظ الله تبارك وتعالى بالوقوف عند حدوده، بالاستجابة لأوامره واجتناب نواهيه، أن تكون ربانيا، أن تكون ربانيا. يجدك الله جل وعلا في محابه ويفتقدك في مساخطه، هذا هو الرباني، هذا هو الرباني الذي يقابل ما أنعم الله جل وعلا به عليه بمثل هذا الشكر، بمثل هذا الشكر الذي هو عبادة هذا المقام، الذي هو عبادة هذا المقام، عبادة النعمة الشكر عليها. والناس كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: في بيان أسباب السعادة في الدنيا، قال: هي في ثلاث، قال: هي في ثلاث: شكر عند النعمة، وصبر عند البلاء، واستغفار عند الذنب والمعصية. إذا حققت هذه الثلاث، والله الذي لا إله غيره، أنت أسعد الناس على وجه هذه الأرض. لأن السعادة والله ليست في الأموال التي يجمعها أهلها، وانظروا إلى أصحابها كيف يسقون بأموالهم، وفي أموالهم وعلى أموالهم. السعادة الحقيقية في هذه الأمور وفي هذه المعاني الجليلة. قال النبي إذن مغبون، وقلنا أصلها من الغبن بالإسكان الذي هو الخسارة في المال، أو بالتحريك الغبن بفتح الباء الذي هو فساد في الرأي، فساد في الرأي. الأولى متعلقة بالمال والثانية متعلقة بالرأي. وفي كلا الأمرين، في كلا الأمرين قد يكون حال الناس، قد يغبنون الغبن المالي أو غبن الخسارة، وقد يغبنون الغبن المتعلق بفساد آرائهم، لأن الذي لا يقابل ما أنعم الله عليه بما أوجب عليه هذا رأيه لا يكون سديدا أبدا، هذا فاسد العقل وفاسد الرأي وفاسد الدين وفاسد الخلق كل شيء. قال مغبون فيهما كثير من الناس، كثير من الناس. الحديث جاء في بيان أن الغبن في الأكثر، الغبن في الأكثر، في أكثر الناس. والله تبارك وتعالى قال، وهذا الحديث بيان لما في الآية وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة بيان لمجمل القرآن. يقول الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. قال العلماء الأكثر في الحديث يساوي الأقل في الآية، الأكثر في الحديث يساوي الأقل في الآية، لأن الأكثر في الحديث هو المغبون، والقليل في الآية هو الشاكر، هو الشاكر، وقليل من عبادي الشكور. بمعنى أن الله تبارك وتعالى بيّن أن أكثر الناس هم المغبونون كما جاء بيانه في الحديث، أكثر الناس هم المغبونون وأقل الناس هم الشاكرون، لأنهم هم الرابحون الذين ربحوا خيري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة. قال مغبون فيهما كثير من الناس، جاء بعد ذلك بيان للنعمتين. النعمة الأولى الصحة التي قلنا هي المعافاة في الأبدان والعافية، وقد تطلق ويراد بها مطلق المعافاة، ومطلق المعافاة هذه من أعظم نعم الله على العباد، يعني أن تكون معافى في كل شيء، في بدنك، في مالك، في حياتك، في ولدك، في رزقك. ولهذا يتناقل الناس من الحكم التي تروى عن آل داود أنهم كانوا يقولون العافية الملك الخفي، العافية الملك الخفي. الناس يتكالبون على الملك وعلى الكرسي كما تقولون، الملك الخفي الذي لا يظهر والذي يتنعم به الناس، حقيقة التنعم هي العافية، معافى في كل شيء. هذه المعافاة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم حديث عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أصبح معافا في بدنه معافا في بدنه آمنا في سربه له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، حذافيرها أي أطرافها، كأنه جمع الدنيا كلها. سبحان ربي العظيم، ما أحقر الدنيا، ما أحقر الدنيا وما أهونها عند الله تبارك وتعالى. أن ينعم الله جل وعلا عليك بالمعافاة في بدنك، معافا صحيح، وبالأمن في سربك. والسرب قيل هو الطريق، وقيل هو المأوى أي البيت، وقيل هو النفس، يعني آمن في هذه كلها، آمن في مسكنك في بلدك، آمن في الطريق، تخرج انت تروح تركها من الجلفة ولا للبيض ولا تروح في منتصف الليل في أي وقت، ما فيش من يتعرض يكسح، ما نعرف شو يمليه مليحة. هذه الحالة الله يدومها علينا وعليكم. واحد الوقت كانت شوية الحمد لله ماشي بالليتام فقط. آمنا في سربه له قوت يومه، له قوت يومه، كيفما كان هذا القوت يسد جوعته، هذا هو المطلوب، يسد جوعته. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أن يسأل ربه جل وعلا العفاف الكفاف، ما يكفيه ويعفه عن السؤال، هذا مكان، لا الإكثار ولا الاستكثار ولا شيء من هذا القبيل الذي نجري وراءه ونتكالب عليه ونتقاتل من أجله ونختلف بسببه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قوت يومه، قال: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي كأنه جمع الدنيا كلها، الدنيا كلها بين يديه لهذه الأمور الثلاث، وهي من نعم الله جل وعلا على العباد. إذن هذه النعمة الجليلة، نعمة الصحة في الأبدان، من أجل وأعظم نعم الله على العباد، ومعها نعمة الفراغ، والفراغ هو عدم الشغل، يعني الإنسان له وقت، ما هوش مشغول، مشغول بأموره ومشاكله ودنياه، لأن الإنسان قد يكون في صحة وعافية في هذا الباب، إلا أنه لا يتفرغ للعبادة التي يؤديها بسبب صحته، لأنه مشغول عنها، ما يقدرش. من هذه النعم التي قد يتنعم بها هذا العبد طاعة لله جل وعلا بسبب هذه الصحة، أنه يسافر في سبيل الله جل وعلا، يتعبد الله عز وجل بالعبادة التي تحتاج إلى سفر، عمرة وحج وطلب علم وما إلى ذلك. ولكنه إذا كان في شغل لا يستطيع حتى مع هذه النعمة، حتى مع نعمة الصحة. فإذا اجتمعت تحقق المراد، إذا جمع بين الصحة والفراغ تحقق له المراد، وتمكن من أن يقابل نعم الله جل وعلا عليه بأنواع العبادات والقربات كلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة بأن يغتنموا مثل هذه الأوقات، لأنها إذا توفرت اليوم قد لا تتوفر غدا. فكان يقول اغتنم خمسا قبل خمس من هذه الأمور، صحتك قبل سقمك، صحتك قبل سقمك، وأنت صحيح معافى في بدنك اغتنم هذا الحال، اغتنم هذا الحال بما تحتاجه من أنواع الطاعات والقربات التي تتطلب صحة الأبدان. تقدر تمشي وتقدر تعين إخوانك، تقدر تغيث الملهوف، تقدر تخرج في طلب العلم، تقدر تجاهد في سبيل الله الجهاد الشرعي، تقدر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقدر تزور المرضى من المسلمين وتتبع جنائزهم. هذه الأعمال وما أكثرها إذا كنت معافا في بدنك. وفي هذا الباب كذلك حديث في فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت هذه الخصال في يوم لعبد من عباده إلا أدخله الله الجنة. هذه خصال كلها تجتمع لعبد مؤمن في يوم واحد، لدليل على الإيمان الذي هو سبب لدخول الجنان. قال العلماء: إلا دخل الجنة، يعني دخولا أوليا ممن يدخلونها من غير حساب ولا عقاب، فضلا من الله جل وعلا ونعمة جمع بين الحقوق كلها، بين حق الله وحق عباده. صائما هذا دليل على التقوى، دليل على التعبد لله جل وعلا، وهذا حق الله. ولهذا الله تبارك وتعالى في الصيام قال في الحديث القدسي: إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له وأنا أجزي به، إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه عبادة السر بين الله وبين عبده. ثم أدى الحقوق، حقوق إخوانه عليه. عاد مريضهم واتبع جنازة ميتهم وأطعم وأعان فقيرهم، لا يكون له جزاء إلا الجنة، ولهذا استحقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم صحتك قبل سقمك أو مرضك، وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك، أن تكون فارغا أي عندك وقت يسمح لك بأداء هذه المهام، وهذا الذي تجده عند الشباب خاصة، إلا أن الكثير منهم مضيع لهذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم، عوض أن يسخروها فيما ينفعهم، فيما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، في دنياهم وآخرتهم، فإنهم يضيعونها لا في دنيا ولا في آخرة، لا في إصلاح المعاش ولا في إصلاح المعاد. وفي الحقيقة هذا هو البطال الحقيقي، البطال الحقيقي هو الذي يضيع الدارين، يضيع الدنيا ويضيع الآخرة. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا البيان الشافي تحذيرا لنا من أن نكون في هذا الغبن وهذه الخسارة التي نندم عليها يوم القيامة. ولهذا من أسماء يوم القيامة يوم التغابن، يوم التغابن، لأن الناس يندمون، يندمون على تفريطهم وعلى تقصيرهم، يندمون على الساعة ضاعت من أعمارهم لم يذكروا فيها ربهم تبارك وتعالى، ولم يستغلوها فيما يرضيه جل وعلا. والله تبارك وتعالى ما كلفنا إلا بما نطيق، الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، وما ضيق علينا في الأحكام التي أنزلها على نبينا عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا الدين يسر، والله جل وعلا رفع عنا صور الحرج كلها. نعبد الله تبارك وتعالى على الوجه المطلوب، على ما نطيق ونقدر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما أمرنا في الصلاة في باب الصلاة إلا بخمس في اليوم والليلة، ما أمرنا في باب الإنفاق والصدقات إلا بالزكاة المفروضة التي هي جزء يسير من فضل مالنا. الزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابه، اللي عنده النصاب يخرج من هذا النصاب، من هذا المال اللي بلغ ذلك النصاب يخرج ربع العشر، 1/40 من هذا المال. إذا عندك مليون تخرج كم؟ 25,000. وش هي 25,000 من هذه؟ إذا عندك 100 مليون تخرج 2.5 مليون صدقة لله ترجو ثوابها عند الله تبارك وتعالى. ليس هذا فحسب، تخرج هذه الصدقة وبسببها الله تبارك وتعالى يزيد لك في مالك ويبارك لك فيه. والله الآن شوفوا الناس هذوك النصابين في التعامل المالي، ياك ساعة تسمعوا بواحد منهم نصاب قال لك يشري السيارات بأقل من سعرها، يشري السيارات بأكثر من سعرها، فتح سوق تروح السيارة بتاعك سوى شحال السيارة بتاعك سوى 10 ملايين يقول لك نشريها عليك بطراش المليون، شكون اللي يرضى يبيع لغيره؟ واحنا في باب الحديث عن الغبن في الأموال، الناس كلها يجيوها من الشرق والغرب قالوا لي أنه اللوحات تاع السيارات تجد هناك من كافة الولايات، يجيوا جماعة الواد وجماعة الغواط وجماعة الجلفة وجماعة تيزي وزو وجماعة طلبا في هذا الأرباح. وبعد كي يجي يبيعها بأقل من سعرها، هي تسوى 12 مليون يبيعها ب 10 ملايين. وش هذه السعادة؟ وش هذا الخير هذا؟ وبعدين الناس يروح الأول والآخر، لأن الناس بطبعهم طماعين كما قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، ما يحبش، ما يقولش خلاص أي أربحت هذا الربح اللهم لك الحمد في هذا كفاية ويروح، أبدا يزيد الجاية وهكذا وهكذا. وبعد يعض عضا لنفسه كاع في الأرباح الأولى والأخرى، صلى الله العفو والعافية. الشاهد أن مثل هذه المعاملات الناس تسعى إليها، لأنها شيء مادي. ونحن مؤمنون، نؤمن بالله رب العالمين، نؤمن بوعده وبخبره. نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا أن في الصدقة زيادة وفي الصدقة نماء، بل الزكاة ما سميت زكاة إلا لأن من معاني هذه الكلمة النماء، لها معنيين: التطهير والنماء. فبزكاتك تطهر مالك، وبزكاتك تزيد من مالك. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يدعو صاحب الإنفاق بأن يخلف الله لك، بأن يخلف الله له. إذا أخرج خلف له الله تبارك وتعالى، عوضه أضعاف مضاعفة. وإذا أمسك وبخل به عن أن ينفقه، الله جل وعلا أتلف له المال، أتلف له المال وخسر فيه وغبن فيه. ما فرض الله جل وعلا علينا في الصيام إلا صيام شهر واحد فقط، شهر واحد. ما فرض علينا في الحج إلا حجة واحدة في كل عمرنا. أليس هذا من نعم الله جل وعلا علينا ومن فضله حتى نعبده على الوجه الذي يرضيه تبارك وتعالى؟ أفي هذه العبادات مشقة على أنفسنا؟ كلا والله. ثم بعد ذلك كله تجد أن راحتك وسعادتك في هذه الحياة بإيجاد طعم وحلاوة هذه العبادات، تجد لها حلاوة وطعم. ولهذا كان من سلف هذه الأمة من يقول: لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا. وش هي جنة الدنيا؟ جنة الدنيا أن تعيش هذه السعادة في قلبك، السعادة الإيمانية. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والله لو يعرف الملوك والأمراء ما نحن فيه لقاتلون عليه بالسيوف. هذه السعادة التي يجرون وراءها بزعمهم، والله لن تنال ولن يجدها الناس إلا في دين الله تبارك وتعالى، في عبادة ربهم جل في علاه. ولهذا هذا التوجيه النبوي قلت في البداية خاص بالشباب، خاص بالشباب. فيا معشر الشباب، يا من أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالصحة والمعافاة في الأبدان، زوروا مستشفياتكم، زوروا المرضى لتعلموا نعم الله جل وعلا عليكم، وأنعم الله عليهم بالأوقات، فراغ في أوقاتهم، ثم تذهب هكذا هدرا. لا شك ولا ريب أن هذا أشد الغبن عند الله تبارك وتعالى، والخسارة التي يندم عليها أصحابها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا من الشاكرين لله عز وجل على نعمه. ونعم الله علينا لا تحصى ولا تعد، وشكرنا لهذه النعم كما قلت لا يكون إلا بالقلب واللسان والأعمال. بالقلب أن تعتقد أن هذا من فضل الله ونعمته عليك، من الله وحده لا شريك له. بلسانك أن تلهج بشكره وبحسن ذكره. الإنسان يشرب الشربة، هذه من أعظم نعم الله جل وعلا عليه، يشرب الشربة ويحمده عليها. ولهذا سن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ ببسم الله اعترافا له بهذه المنة والنعمة، وأن نتبعها بحمده شكرا له على أن أسداها وأعطاها جل في علاه، وأن نسخر هذه النعم فيما يرضيه في طاعته. وهذا من أعظم أنواع الشكر، كما قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن تشكره بالعمل بطاعته جل وعلا، أن تسخر هذا البدن لما فيه مرضاته تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يعصمنا وشبابنا وأبناءنا من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاك الله الشيخ على المقدمة، بارك الله فيك. نتطرق إلى بعض الأسئلة، ما حاول أن نتطرق للأسئلة متعلقة بموضوع المحاضرة. في بعض الأسئلة تتناول الموضوع شائك، أكثر الأسئلة تتكلم عن الموضوع، هذا الموضوع سوف تكون عليه كلمة توجيهية للشيخ إن شاء الله مساء على الساعة السادسة، بعنوان الدعوة إلى المحبة والألفة ونبذ التفرق والاختلاف. السؤال الأول: أنا لم أغتنم فراغي وصحتي، واليوم قد جاوزت 40 سنة، كيف لي أن أسعد؟
شاب الله يبارك. الضوء الأحمر يشعل في 60، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أعمر الله امرأ بلغ من عمره 60. جماعة 60 فما فوق، ما الفرصة راحت، ولكن ما هيش الفرصة النهائية، ما زالت الفرصة الإضافية. وعلمتنا نصوص الكتاب والسنة أن العبرة بالخواتيم،
كما قال عليه الصلاة والسلام: العبرة في الأعمال بالخواتيم، بخواتيمها، على ما يختم لك يا عبد الله. فاجتهد، فاجتهد في هذه الفرصة الأخيرة. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما طعن في السن زاد اجتهادا في العبادة، زاد اجتهاده، كأن عمره أصبح مقلوبا، يعني لما كبر يضعف ويقل، هو لما كبر زاد وقوى في العبادات. الناس من أصحابه تعجبوا من حاله، كيف يعني انت لما كبرت وخارت قوتك وضعف بدنك زد ضعفت؟ قال لهم: مثلي كمثل هذاك الفارس تاع المضمار السباق، شفتوه؟ قال لهم: لما يوشك على النهاية ماذا يفعل؟ يتباطأ ولا يجبد قاع القوة؟ قال لهم: مثلي كمثل ذلك الجواد. وصدق والله رضي الله تعالى عنه. فما زالت الفرصة يا أخي الكريم، 40 راك الآن كهل، يعني الآن القوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه حتى بلغ 40، ما راك صغير برك. أما أنا فهم روحك واجتهد، الله يوفقنا وإياك، وأن يرزقك النية الخالصة والموافقة للسنة، حتى ما تزيدش تضيع أكثر، لأن الناس ربما ضيعوا أعمارهم، والبعض الآخر ضيعوا أعمالهم، ضيعوا أعمالهم لأنهم في أثناء العمل ما كانوش على خط مستقيم. وإحنا من المفروض أننا نجتهد، واجتهادنا يكون بتدبير، أننا نصل إلى المقصود بأقل التكاليف ومن أقصر الطريق، وأقصر الطريق وأقل التكاليف للوصول إلى المقصود هو بالإخلاص وموافقة السنة، بالإخلاص لله جل وعلا في الأعمال وموافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتهد حتى توفر الوقت على نفسك يا أخي، اجتهد في معرفة السنة وتعلم السنة، وامشي في هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى ستوفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.
بارك الله فيكم، نكتفي بالأسئلة، نجوب على الأسئلة كلها. كيف نصيحة؟
ما سدد وقام. أنا أعطيت له ليه الاختيار، ما عنديش دخل. باش إذا كان تهمة تهموا بها الشيخ عبد القادر، أنا خاطئ.
كيف نصيحة للدكتورية بمثال المباريات والتلفاز وشغل الفيسبوك؟ الأسئلة من السؤال واحد.
يعني يجمع هذه الأمور كلها، هذا وش خلى ولا شيء، هذا وش راح يعبد ربه على الزواج. يا إخوان، الواجب علينا جميعا أن نسير على القاعدة النبوية: سددوا وقاربوا. احنا معليش ما رحش نسدوا الأبواب كلها على بعضنا البعض. احنا الحمد لله الله عز وجل جعل لنا في ديننا فسحة، وأعطانا ما نروح به على أنفسنا، وهذا تحت القاعدة النبوية
ولكن ساعة فساعة. شرط هذه الساعة فالساعة ما تكونش على حساب ديننا، ما تكونش في معصية ربنا تبارك وتعالى. ماشي احنا بحجة الرياضة نروحوا نشوفوا المنكرات، ناس يعصيوا الله عز وجل بكشف العورات أو بالقمار في المباريات، وإحنا نروح نتفرجوا عليهم ونشجعوهم. مثل هناك مثل واحد عوض راح للملعب، راح للمخمرة وقاعد يشوف اللي حط قارورات البيرة شكون اللي يشرب بزاف، هذا كيشجعوك أكثر. نفس الشيء هذا الناس اللي راهم دخلوا في هذا ما يسمونه بالبطولة الاحترافية، هذه الآن أصبحت قمار، لأن كل هذه الفرق تدفع نصيب من المال، وفي النهاية اللي يفوز يرفد الحافة كلها، الجمل وما حمل. هذا هو القمار بعينه. احنا الله علم هكذا عرفنا وهكذا تعلمنا وهكذا قررنا. إذا هذا الناس هادو عندهم شيء آخر يعلمونا ويفهمونا. هذا هو القمار بعينه. الكفار كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: لكم دينكم ولي دين. هذو ملة أخرى ودين آخر، القمار ولا الخمر ولا الزنا ولا الفواحش، عندهم كل هذا ما فيش إشكال، يعني ليس من المنكرات عندهم أبدا، بل المنكر لو أنكرت هذا هو المنكر. الآن في الغرب وفي أوروبا المنكر ماشي لما تشوف يعني شاب واقع على بنت على قارعة الطريق، احنا هذا عندنا منكر عظيم، صح ولا لا؟ هما عندهم هذا ماشي منكر. المنكر وش؟ لما تروح انت وتقول لهم اتقوا الله في أنفسكم. تصوروا هذا البهيمية اللي وصلوا لها لما يقول لهم منكر اتقوا الله في أنفسكم، وش هذا؟ وش دخلك؟ وتقوم القيامة والجرائد تتكلم وانتيغوريست وكذا وكذا، تولي مشاكل كبيرة. صلى الله عز وجل العفو والعافية. نحن نعوذ بالله من طريقهم ومن سبيلهم، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى من دينهم ومن حالهم، ونسأله جل وعلا أن يعصمنا ويعصم أبناءنا. فالشاهد أنه هذا ما يكونش على حساب ديننا. ما نروحنا نشجع الكفرة، وأي كفرة؟ يعني أسوأ الكفرة اللاعبين وهذا الفاسدين هذا، وأحبهم وأناصرهم، هذا من الولاء. والولاء باب الولاء والبراء هذا من أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويبدأك الشيطان هذا وهذا غير 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 كورة بركة ركة تشجع، ومن بعد يقول لي في قلبه يحب هذا اللاعب، يحب ميسي ويموت في ميسي، وأبنائنا يسميه ميسي وهي رايحة. نسأل الله العفو والعافية. تفضل. يعني هذا على واحدة من هذا الثلاث، هذا اللي وش قال هو الفيسبوك والكورة وش نقول ممثل هذا، يعني هذه في أذكرنا عينة، يعني شاهد أنه هذه الأمور كلها الإنسان إذا استعمل شيء منها بالقدر المعقول وعلى الوجه المشروع، ما هوش على حساب أن يقع في معصية. معليش انت تدير صفحة فيسبوك وتكون فيها تنشر فيها شيء من الخير، ولا معليش تنشر فيها تعرف لغوات وضواحيها وتحكي لنا على وش كاين في لغوات وتكون امين في هذا، معليش هكذا ساعة لساعة ومشي تفتحنا الفيسبوك وبعد يدخلوا اخوة والاخوات وبعد مشاكل من نوع آخر وبطريق آخر وبصورة أخرى، وأمور لا تحمد عقباها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية.
هل معاني هذا الحديث أن الإنسان كان هو مغبون في الدنيا في المساحة وتعرف أن هذا الغبن يكون يوم القيامة؟
أكيد يعني القضية كلها يوم القيامة، القضية في الدنيا. لو كان الأمر قاصر على الدنيا لهان الخطب، لكن القضية كلها يوم القيامة. ثم هناك في الدنيا يقع في الغبن ولا يشعر به، ويوم القيامة يجده ماثلا بين يديه. ولذا قلنا من أسماء يوم القيامة أنه يوم التغابن لشدة النادمين وكثرتهم، يندمون على ما ضيعوا، يندمون على أوقات أهدروها وضيعوها، يندمون على فرص أعطيت لهم ووهبها لهم الوهاب جل وعلا ولكنهم ما استغلوها، يندمون الندم الشديد. ساعة لما يشوف يوم القيامة أن هذه الجنان وهذه البساتين، وأن سبحان الله غرس من غرس الجنة، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لما يشوف هذه الخيرات بعينه يقول وش من غبن كنت فيه، وش من ضياع كنت فيه، ضيعت هذه الأوقات ما ذكرت الله عز وجل فيها. لما يشوف درجات الجنة درجة فوق الدرجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، يغبن، يجد، يستشعر ذلك الغبن، يا ليتني. ولهذا من شدة ندم الإنسان يتمنى لو أنه يرجع إلى الدنيا مرة أخرى. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. وش هي هذه الكلمة؟ الكلمة أنه قال جل وعلا وأنهم إليها لا يرجعون، ما يرجعوش أبدا، لأنه لو تعطى الفرصة. ولهذا الشهيد لما قال له ربه تمنى، الصحابي الجليل عبد الله الأنصاري أبو جابر تمنى، قال أرجع إلى الدنيا وأقاتل فيك وأقتل لعظمي ما رأى من الثواب والجزاء العظيم. فقال له ربه تبارك وتعالى هذه لا، ما هوش لا يقدر عليها ربنا تبارك وتعالى، الله عز وجل لا يعجزه، ولكن كلمة سبقت. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه سأل ربه جل وعلا أن يبشر من بعده، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الآية. فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة، والله تبارك وتعالى أعلم. فما دامت الفرصة سانحة يا إخوان فلنبادر إلى الأعمال، فلنبادر إلى الأعمال بالقدر الذي نستطيع. والله جل وعلا والله ما كلفنا بما يعجزنا، بل ما كلفنا إلا بما هو في قدرتنا وطاقتنا.
آخر السؤال، تطرقت ببداية المحاضرة إلى تحديد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حرم عليهم السلام، كيف يمكن أن أنسب أحد أحدا أو قبيلة ما في هذا الزمان إلى آل البيت، خصوصا أن كل من يدعي أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
هو الأدعياء في كل شيء، في كل شيء الأدعياء إذا لم يقيموا على دعاويهم البراهين فهم أدعياء، والناس أصحاب النسب شجرة نسبهم محفوظة، شجرة نسبهم محفوظة، فمن كان من هؤلاء كذلك يعني شجرة نسبه محفوظة، وأنها تنتهي لواحد من آل بيت رسول الله فهو من آل البيت، ويصدق عليه ما يصدق على آل البيت، تحرم كذلك في حقه الصدقة. ما هيش قضية الدعاء فقط، يدعي على روحهم، الناس قاعدة تدعي، ولكن كاين أمور لابد أن تكون أمور محفوظة، وهذه ما زالت، هذه كانت وما زالت إلى الآن عند العرب، أنهم يحفظون ويحافظون على شجرة النسب، ولهذا لا تكاد تجد هذا في أمة من الأمم أبدا. لماذا الله عز وجل حرم علينا الزنا والفواحش؟ حتى لا تختلط الإنسان، حتى يبقى النسب محفوظ. وجاءت الشريعة من بين الأمور الخمس، الكليات الخمس التي جاءت لحفظها، حفظ النسب أو حفظ النسل يبقى محفوظ. ما عندناش الفراغات، في واحد لا يعرف له النسب هكذا، واحدة فجرت وأنجبت ولد وجاء في الدنيا هكذا مقطوع النسب، صوروا يعني أمة يكثر فيها هذا، يكثر فيها هذا الأمر، هذه أمة ضاع نسبها وبالتالي ضاعت. ولهذا يا إخوان حافظوا على ما أمركم الله جل وعلا بالحفاظ عليه. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم الأنساب، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، لأجل هذه الفائدة، صلة الرحم قربة من أجل القربة، نتعلم النسب حتى وبقى هذا محفوظ في الأمة، وفيه يعرف الأمة من هذا تخصصه يعني من أهل النسب أو العارفين بالنسب، وكان من بين الصحابة أعرفهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان نسابا يعني عالما بأنساب العرب، وهكذا. والله تبارك وتعالى أعلم.
من لم يشكر الناس من يشكر الله؟ أولا نشكر الشيخ جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي علمه وفي وقته وجعل هذا في ميزان أعماله، والشكر الثاني أقدمه إلى القائمين على هذه المحاضرة في قناة جزيهم أصحاب المكتبة والتي كان مؤثر بالذات قناة جزيهم من ذلك ويحفظهم. كيف تنبيه حرصا على النظام بارك الله فيكم، عندما نفترق ما يجبكم تنصرفوا دعونا من التجمعات خارج إلى المكتبة. والأمر
صلى الله أن تكون عاملاً بطاعة الله والقائمين عليها، ولمن يسر هذا اللقاء من السلطات المحلية والجهة الإدارية اللي أعطت الترخيص، صلى الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم وأن يبارك فيهم وأن يوفقهم للمزيد من الخير في هذا الباب. والله تبارك وتعالى.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يسعدنا ويسرنا أن نستضيف في هذه الكنسية الشيخ الفاضل نظهر صنيرة إمام مسجد القدس بالبرج البحري جزائر العاصمة والمشرف العام على منتديات التصفية والتربية ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان الشباب مشاكل وحلول ووقفات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مرهون فيهما كثير من الناس فليتفضل جزاه الله خيرا وجعل الله عز وجل هذا العمل في ميزان أعماله موفق إن شاء الله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات أن يسر هذا اللقاء مع إخواننا في هذه البلدة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن نلتقي مع حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام ووقفات عند هذه المعاني الجليلة التي حواها هذا الحديث الذي نطق به من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، من أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا النبي الذي ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا جل وعلا إلا ودلنا عليه وأمرنا به ورغبنا فيه، وما ترك شيئا يبعدنا عن ربنا وعن مرضاته إلا وبينه لنا وحذرنا منه ونهانا عنه، فصلاة ربي وسلامه عليه. هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، وكذا الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. راوي هذا الحديث هو من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميزه الله تبارك وتعالى بالعلم وسداد الرأي، ميزه الله جل وعلا على صغر سنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن توفاه الله جل وعلا كان في عمره 15 سنة، أي عبد الله بن عباس. وقد ولد على الصحيح قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بـ3 سنوات، وعاش في مكة قبل أن يهاجر إليها مع المستضعفين من المؤمنين من النساء والولدان، هو وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، أخت ميمونة أم المؤمنين. فزيادة على كونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت خالته عند النبي عليه الصلاة والسلام، فزاده هذا حظوة وقربة من سيد الأولين والآخرين، يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته في أي وقت شاء، يأخذ من علمه ويجالسه، وربما يصلي معه من الليل كما ثبت هذا في حقه. هذا الصحابي الجليل نال هذه المرتبة والمنزلة ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حين دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان بحرا من بحور العلم،
حتى أن الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ترجم له في سيره قال عبد الله بن عباس: البحر حبر هذه الأمة وفقيه العصر وإمام المفسرين. حبر هذه الأمة أي عالمها الكبير وفقيه العصر، وأي عصر؟ خير العصور، العصر الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان يقدم في المشورة وأخذ الرأي، وكان الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستشيره ويرجع إليه على صغر سنه رضي الله تعالى عنه، إذ العبرة عندهم لم تكن بالأعمار بقدر ما كانت بالمنزلة ورجاحة العقل وسداد الرأي. وهذا كله قد توفر في ابن عم رسول الله، شرفه الله تبارك وتعالى بأن يكون ممن نال الحسنتين وفاز بالشرفين، شرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وشرف القرابة لأنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآل البيت لهم منزلة زائدة على سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا للزيادة في هذا الشرف وفي هذا النسب الكريم. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على الإيمان، ولو لقيه ساعة من دهره مات على الإيمان، لقيه وهو مؤمن حتى يخرج الكافر والمنافق، لأنه يصدق عليه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما لم يؤمن به لا يعد من أصحابه ولا ينال هذا الشرف، ومات على الإيمان حتى يخرج المرتدون من هذا التعريف، لأن المرتد وإن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به حين لقياه، إلا أنه لما مات على غير الإيمان لا يعد صحابيا ولا ينال هذا الشرف، لأن شرف الصحبة لا يدانيه شرف، لأن الناس جميعا يزيدون إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقلون حتى ينتهون جميعا بآخر صحابي توفاه الله تبارك وتعالى، وهم الذين جاء وصفهم في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الأولون هم أصحاب نبينا من المهاجرين والأنصار، سادات هذه الأمة وأئمتها ورجالها رغم أنوف أعدائهم من الروافض الشيعة أخذاهم الله تبارك وتعالى. نال كذلك شرف القرابة لأنه من آل بيت النبي، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من تحرم عليهم الصدقة، هم كل من تحرم عليهم الصدقة، كما عرفهم بذلك من ينسبون إليه وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فآل العباس من آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن آل الرجل قرابته الذين تربطهم به علاقة الرحم من جهة الأصول أو الفروع، من جهة الأصول من جهة الأب أو من جهة الأم، ومن جهة الفروع من جهة الأبناء وأبنائهم وأبناء أبنائهم. هؤلاء جميعهم يعدون من قرابته ومن آله، وهؤلاء هم قرابته الأصليين، ويلحق بهم قرابتهم بالتبعية، وهؤلاء هم أزواج الرجل، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من أهل بيته إلا بعد زواجهم من نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا من آل بيته، وهذا بالتبعية. وهذا لم يكابر فيه إلا المكابرون المعاندون من أهل البدع والأهواء كالشيعة الروافض الذين أخرجوا الأزواج من الآل وجاءوا بهتانا عظيما، خالفوا في هذا نصوص القرآن التي تدل على هذه الحقيقة. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما من أيام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا الغلام هو هذا الغلام المعلم هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، علمه المعلم الأكبر، معلم البشرية وسيدها، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الصحابي الجليل عمر طويلا، ومات في السنة 68 بعد 60 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بصره في آخر حياته. من فضائله ومن حسناته هذه الأحاديث التي حفظها وجمعها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سن في هذه الأمة سنة جمع حديث رسول الله، لأنه أول من شمر لهذا العمل الجليل، وكان يطوف على أصحاب رسول الله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم يسألهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع في هذا علما عظيما زيادة لعلمه، وسن بهذا هذه السنة المباركة العظيمة التي ننعم بها بعد هذه السنوات المديدة بعد ذهاب هذا الجيل الفريد، نحدث بأحاديث رسول الله ونستفيد منها ونتدارسها فيما بيننا. هذه حسنة من حسنات القوم، حسنة جليلة من حسناتهم الكثيرة. ومن هؤلاء ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، راوي هذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن عباس قلت روى عن النبي وروى عن جملة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، منهم عمر وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود وأبي وزيد وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عنه خلق كثير على رأسهم أولاده، وأولاده أكبرهم العباس وآخرهم علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا يكنى بأبي العباس، أبو العباس عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. راوي هذا الحديث الذي قال فيه النبي المصطفى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان تثنيا للنعمة، والنعمة هي الحسنة أو هو الفعل الذي يراد به الإحسان، ويقابلها النقمة. النقمة هي الشيء الذي يراد به العقوبة. وكما أن من النعم أو أجل النعم نعم الله تبارك وتعالى على العباد، فإن أشد النقم هي نقم الله تبارك وتعالى بسبب ذنوب العباد. ومن حيث الترخيب النحوي، نعمتان قال أهل العلم خبر مقدم، والخبر المقدم يأتي والقصد منه إفادة انتباه السامع حتى ينتبه لهذا الأمر المهم الذي يسمعه. وإلا الأصل في هذه الجملة أو في هذا الكلام الصحة والفراغ، نعمتان من نعم الله. وقد جاءت هذه في لفظة من ألفاظ أو روايات هذا الحديث بهذه الصيغة من غير تقديم الخبر، إلا أن الرواية أو اللفظ الصحيح المشهور هو بتقديم الخبر، نعمتان قال عليه الصلاة والسلام مغبون فيهما كثير من الناس. لأن الأصل في النعم أن يتنعم بها الناس، كما عرف بعضهم النعمة. قال هي ما يتنعم به العباد، ذكر هذا الخازن. فإذا هذه النعم ما استغلها أصحابها فيما أراده المنعم بها انقلبت من نعمة إلى نقمة عليهم. وإذا كانت كذلك عوض أن يغبطوا عليها يغبنون فيها. فعبد الله أنت مختار في نعم الله جل وعلا عليك، إما أن تكون فيها من المغبوطين يغبطك الناس كما جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يقضي به، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. المقصود لا حسد، الحسد هنا ليس المذموم الذي معناه تمني زوال النعم عند الغير، وهذا هو الحسد، بل قال بعضهم مجرد كراهية النعمة عند الغير، ترى نعمة في أخيك أو على أخيك فيأتي في قلبك شيء من الكراهية لكون هذه النعمة عنده أو فيه، هذا حسد عياذا بالله تبارك وتعالى. والحسد خصلة ذميمة ليست من خصال المؤمنين، بل هي من أخص خصال الكافرين والمنافقين نعوذ بالله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولهذا نتعوذ بالله جل وعلا من شر حاسد إذا حسد، لأنه شر وأهلها أهل شر. إذن الحسد هنا المقصود به الغبطة، بأن تتمنى أن يكون عندك ما عند أخيك، هذه غبطة. فنعم الله عليك إما أن تكون فيها مغبوطا أو أن تكون فيها مغبونا. كيف يكون هذا أو ذاك؟ كيف تكون في نعم الله جل وعلا من المغبوطين ونحن نعلم أن نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تحصى ولا تعد؟ وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله جل وعلا عليك لا تحصى ولا تعد، بدءا بنفسك التي بين جنبيك، كما قال أحد الحكماء: إذا أردت أن تعرف نعم الله عليك فأغمض عينيك لا ترى النور ولا ترى شيئا، حين ذاك تجد أنك منعم بنعمة البصر. ولهذا عدها الله جل وعلا من نعمه على عباده: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أليست هذه من نعم الله تبارك وتعالى على عباده؟ بلى والله هي من أجل وأعظم النعم. نعم الله تبارك وتعالى علينا فيما رزقنا، وقد رزقنا من الخيرات ما لا يحصى ولا يعد، رزقنا من الأرزاق الطيبة، أخرج لنا من الأرض ثمارها، وأنزل علينا من السماء خيراتها لو أمسك الله جل وعلا علينا يعطينا غيره أبدا. إذا الناس أصيبوا بالقحط لمن يلجأون؟ لمن يلجأون؟ يلجأون إلى قبور من يعتقدون أنهم صالحيهم، يلجأون إلى القباب أو يرفعون تلك. ما أدري إذا كان عندكم هذا اللجأ في بعض المناطق، إذا ابتلوا بالقحط والجفاف يديروا يقولوا الغنجاق ويخرجوا به يمشوا في الشارع، راية هكذا فيها أعلام وفيها اعتقادات، ويخرجوا والناس يرضيوا عليهم الصدقات، وهذه الصدقات تشبه الأموال التي ترمى عند القباب وتذهب إلى جيوب سدنتها ملايير مملية، ملايير مملية تلقى عند هذه القباب. لو نعد القباب الموجودة عندنا في بلدنا وما يرمى فيها من الدنانير والدراهم، أنا أظن أن هذه القباب أكثر من المساجد. فما رأيكم؟ ظني صحيح ولا خاطئ؟ خاطئ. مساجد أكثر، ها؟ مساجد أكثر. أنا يعني نظن كي نمشي في الطريق، وأنا أمشي كثيرا شرقا وغربا وجنوبا، نشوف القباب أكثر مما أرى المساجد. في طريق الغرب تمشي على ربوة تلقى قبة، إذا قابلتها ربوة تلقى قبة، إذا جاء بعدها سهل تلقى قبة، صح ولا لا؟ والمساجد حتى تدخل المدينة، والإحصاء يقول الرسمي مساجد الجزائر في حدود 15,000 مسجد، وعندنا الله يبارك ما شاء الله تبارك الله 35 مليون مسلم، يعني مسلم يصلي في المسجد. قسموا انتوما 35 مليون على 15,000، إذا هذه المساجد تسع هؤلاء أم لا؟ اللهم إلا إذا قلتم أنت في هذه كذلك لك خاطئ ومخطئ، وأنت تظن كاع 35 مليون يصلون ويعمرون مساجد الله. أنا هذا ظني، أنا أظن هذا، لأن الأصل في المسلم أن يكون ممن يعمر مساجد الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. ولكن مع الأسف الشديد الناس عوض أن تشكر نعم الله عليها تكفرها، ويصدق فينا قول ربنا تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة كثيرة، تمشي في الشوارع في الأسواق في النوادي ما شاء الله تبارك الله، يأتي وقت صلاة أدخل كأنه ولا واحد من هؤلاء اللي في الخارج دخل المسجد. أنا ربما نتكلم على الذي أرى عندنا، لعل الحال عندكم أفضل، وهذا الذي أظنه، وإن شاء الله ما نكونش مخطئ في هذا الظن كذا، أن الحال عندكم أفضل. إذا أذن المؤذن أغلقت المحلات وترك الناس شغلهم وأقبلوا على ربهم اقتداء بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، كما تروي الكسير عن بلي وحده وقف كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، يخدمنا ونخدمه، فإذا سمع النداء كأنه لم يعرفنا ولم نعرف. إذا سمع النداء خلاص أظن أن هذا هو الحال، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. المسلم إذا صلحت صلاته صلح حاله كله، وإذا فسدت صلاته فسد حاله كله. كما أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح هي الصلاة، إذا صلحت أفلح وأنجح، وإذا فسدت خاب وخسر، نعوذ بالله من الخسران. فكذلك في هذه الحياة، فكذلك في هذه الحياة. ولهذا كانت آخر كلمة ودع النبي صلى الله عليه وسلم بها الأمة، ودع بها أصحابه والأمة من بعدهم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، أي كأنه يقول أوصيكم بالصلاة، يكررها عليه الصلاة والسلام، يكررها حتى قبر، حتى قبر. وجاء في رواية من حديث أنس هذا قال يكررها حتى غرغر بها صدره ولا يفيض بها لسانه، لأهميتها وعظيم منزلتها عند الله تبارك وتعالى في صلاحنا، في صلاحنا في هذه الحياة، وفي فوزنا يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. هذه النعم يا إخوان التي يسبغها الله جل وعلا علينا في كل وقت وحين، بالليل والنهار، في صغرنا، في كبرنا، في حال صحتنا، وحتى في حال مرضنا، حتى في حال مرضنا المريض ينبغي عليه أن ينظر كما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينظر إلى من هو أشد ابتلاء منه في هذا الباب، يشوف شكون اللي مرضه أشد من مرضه حتى لا يزدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني القضية في هذا الأمر هو أن تجد هذا في قلبك، أن تحس في قلبك أنك تتنعم بهذه النعم التي يسبغها عليك الواحد الأحد جل في علاه. هذه النعم التي في المقابل نسأل عنها يوم القيامة، كما قال رب العزة والجلال ولتسألن يومئذ عن النعيم. كل نعيم نسأل عنه، نسأل عنه بما قابلناه، بما قابلنا هذه النعمة، قابلناها بالشكر أو أننا قابلناها بالكفر. وعدم شكرك لنعم الله عز وجل عليك هذا هو الكفران، هذا هو الكفران، لأنه بمثابة الإنكار لها، بمثابة الإنكار لها. والإنكار في هذا الباب عند العلماء نوع من أنواع الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن هذه النعم الكثيرة خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث نعمتان، والنعمتان متعلقتان بموضوعنا، أي متعلقة بشباب هذه الأمة. شباب هذه الأمة الذي أنعم الله جل وعلا عليه من النعم الشيء الكثير، من أولها وأجلها وأعظمها أنه جمع لهم بين هذين الخيرين، جمع لهم بين الصحة، والصحة متعلقة بالأبدان، والصحة هي المعافاة في أبدانهم، بمعنى أن الله جل وعلا عافاهم من كل ما قد يسيء بهذا البدن ويؤثر فيه ضعفا ونقصانا من أنواع الأمراض والأسقام التي يبتلى بها العباد. والناس ينظرون من حولهم، وهذا من نعم الله علينا أن جعلنا نعيش مع بعضنا البعض، أن جعلنا نعيش جماعة أو جماعات. من هذه الفوائد أنك إذا كنت مع الجماعة نظرت من حولك، رأيت من هو أسوأ منك حالا لتحمد الله عز وجل على ذلك، سواء ما تعلق بحاله المادي أو ما تعلق بحاله الإيماني. إذا رأيت من حولك وفيهم الكفرة، رأيت من حولك وفيهم من لا يعبد الله تبارك وتعالى، وفيهم من لا يسجد لله سجدة واحدة، وفيهم من لا يدين دين الحق، وأنت قد أنعم الله جل وعلا عليك هذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية التي هي أعز وأغلى وأعظم النعم على الإطلاق. ولهذا ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يرزقنا إياها في كل ركعة من صلواتنا، سواء كانت فرضا أو نفلا. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ثم ربنا جل وعلا يعرفنا هذا الصراط، ما هو هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله جل وعلا عليهم. من هؤلاء الذين أنعم عليهم؟ يأتي بيانه في الآية الأخرى، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء كلهم أنعم الله عليهم، وهؤلاء الخيار البررة الذين يقابلون نعم الله عليهم بالشكر والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، الشكر بكل أنواعه بجميع أنواعه، لأن الشاكر لا يكون شاكرا عند الله إلا إذا شكر بقلبه وبلسانه وبعمله، بقلبه وبلسانه وبعمله. ولهذا كان هذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، كان الغبن في هذه النعم، في هذه النعم، وفي هاتين النعمتين خاصة. ولهذا جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: مغبون من الغبن. والغبن إما بالإسكان أو بالتحريك، يعني إسكان الباء أو تحريكها، قال أهل اللغة. بالإسكان متعلق بالخسارة المالية. الإنسان يغبن في تعامله في تجارته، يعني يبخس فيها، يخسر. والتجار يختلفون، فيهم الحذاق وفيهم دون ذلك. كاين من الناس أي تجارة يدخل فيها يخسر فيها، صح ولا لا؟ يغبن. إما لا يحسن التصرف، لا يحسن الشراء ولا يحسن البيع، يروح برك يصدم بضاعة سعرها كذا يشتريها بأغلى من ذلك، وغبنه على حساب غرم غيره. والقاعدة في المعاملات المالية في الإسلام أنه لا غبن لا غرم على حساب غنم، لا غرم على حساب غنم. ما كانش واحد يربح على حساب خسارة الآخر، على حساب خسارة أخيه. ولهذا حرم الله علينا الربا الذي هو صورة لهذا الأمر. الربا حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع حلال لأن البيع معه شراء، والناس يربح بعضهم مع بعض. التاجر اللي صنع، الصانع اللي صنع الشيء يربح فيه عند بيعه، واللي يشري عليه يربح فيه عند بيعه مرة أخرى، وهكذا. تشوف الآن سيارة تمشي في الشارع مرت على 10 عباد، هذا شروا هذا باعوا هذا شروا هذا، وكلهم كان لهم نصيب من الربح فيها، يتفاوت واحد كرشو عمرها، واحد داغير شوية، واحد ذاق برك، وهكذا. فالناس إما أنهم يغبنون في تجارتهم، وإما أنهم يغنمون في تجارتهم ويربحون الربح الكثير، وهذا بحسب حالهم وبحسب جهدهم واجتهادهم. وهذا من نوع التمثيل أو التشبيه الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لتقريب الأفهام. والناس هذه الأمور كلهم يحسنونها ويفهمونها، يعرفوا ايش معناتها خاسر ورابح. وهذا الأسلوب استعمله الله تبارك وتعالى حتى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه تجارة يدلنا عليها ربنا تبارك وتعالى، الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام والجهاد في سبيله. هذا تجارة كالتجارة التي نعرفها؟ لا، هذه قربات، طاعات، أعمال جليلة، ولكنك في تعاملك مع ربك تبارك وتعالى بمثل هذه المعاملات على الوجه المطلوب فإنك في تجارة. وأي تجارة؟ في تجارة مع الله، في تجارة مع الله، وهي التجارة الرابحة، وهي التجارة التي لن تبور، كما قال رب العزة والجلال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا أولئك يرجون تجارة لن تبور. يرجون التجارة التي لن تبور، أي لن تكسب، وليس فيها خسارة، ليس فيها بوار، بخلاف غيرها من التجارات، بخلاف غيرها من التجارات. ولهذا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لما وقع له ما وقع له مع قريش وترك لهم ماله بعد أن منعوه من أن يخرج في هجرته طاعة لربه تبارك وتعالى حتى يدلهم على مكان ماله فدلهم عليه ثم خرج، مجرد ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام قال له رابح البيع، رابح البيع، هذه التجارة التي لن تبور. ترك لهم المال، أهل المال، ترك لهم الدنيا، عباد الدنيا، وخرج إلى ربه تبارك وتعالى. خرجوا لله فأغناهم الله عز وجل من فضله، ووالله ما خرجوا لدنيا ولا لغنى، خرجوا لله وتركوا كل شيء لأجله وفي سبيله تبارك وتعالى. إذن هذه هي المقصودة، هذه هي المقصودة، التجارة المقصودة، المعاملة الرابحة. كما أنك في تجارتك المادية وتعاملك المادي في الدينار والدرهم معرض للربح والخسارة، وأنت تجتهد لأجل الربح لا لأجل الخسارة، فكذلك في تعاملك مع الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يعطيك، فماذا أنت مقابل هذا العطاء الذي لا ينفذ؟ بماذا تقابل هذا العطاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصحابي الجليل: احفظ الله يحفظك. إذا أردت أن تفوز بحفظ الله لك وأن تكون ممن هو في حفظ الله محفوظا بحفظ الله، عليك أن تحفظ الله. كيف تحفظ ربك جل وعلا؟ تحفظ الله تبارك وتعالى بالوقوف عند حدوده، بالاستجابة لأوامره واجتناب نواهيه، أن تكون ربانيا، أن تكون ربانيا، يجدك الله جل وعلا في محابه ويفتقدك في مساخطه. هذا هو الرباني، هذا هو الرباني الذي يقابل ما أنعم الله جل وعلا به عليه بمثل هذا الشكر، بمثل هذا الشكر الذي هو عبادة هذا المقام، الذي هو عبادة هذا المقام، عبادة النعمة الشكر عليها. والناس كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: في بيان أسباب السعادة في الدنيا قال: هي في ثلاث، قال: هي في ثلاث: شكر عند النعمة، وصبر عند البلاء، واستغفار عند الذنب والمعصية. إذا حققت هذه الثلاث والله الذي لا إله غيره أنت أسعد الناس على وجه هذه الأرض، لأن السعادة والله ليست في الأموال التي يجمعها أهلها. وانظروا إلى أصحابها كيف يسقون بأموالهم، وفي أموالهم وعلى أموالهم. السعادة الحقيقية في هذه الأمور وفي هذه المعاني الجليلة. قال النبي: إذن مغبون وقلنا أصلها من الغبن بالإسكان الذي هو الخسارة في المال، أو بالتحريك الغبن بفتح الباء الذي هو فساد في الرأي، فساد في الرأي. الأولى متعلقة بالمال والثانية متعلقة بالرأي، وفي كلا الأمرين قد يكون حال الناس قد يغبنون الغبن المالي أو غبن الخسارة، وقد يغبنون الغبن المتعلق بفساد آرائهم، لأن الذي لا يقابل ما أنعم الله عليه بما أوجب عليه هذا رأيه لا يكون سديدا أبدا، هذا فاسد العقل وفاسد الرأي وفاسد الدين وفاسد الخلق كل شيء. قال مغبون فيهما كثير من الناس، كثير من الناس. الحديث جاء في بيان أن الغبن في الأكثر، الغبن في الأكثر، في أكثر الناس. والله تبارك وتعالى قال، وهذا الحديث بيان لما في الآية، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة بيان لمجمل القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. قال العلماء: الأكثر في الحديث يساوي الأقل في الآية، الأكثر في الحديث يساوي الأقل في الآية، لأن الأكثر في الحديث هو المغبون، والقليل في الآية هو الشاكر، هو الشاكر. وقليل من عبادي الشكور، بمعنى أن الله تبارك وتعالى بيّن أن أكثر الناس هم المغبونون كما جاء بيانه في الحديث، أكثر الناس هم المغبونون وأقل الناس هم الشاكرون، لأنهم هم الرابحون الذين ربحوا خيري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة. قال مغبون فيهما كثير من الناس، جاء بعد ذلك بيان للنعمتين. النعمة الأولى الصحة التي قلنا هي المعافاة في الأبدان والعافية، وقد تطلق ويراد بها مطلق المعافاة، ومطلق المعافاة هذه من أعظم نعم الله على العباد، يعني أن تكون معافى في كل شيء، في بدنك، في مالك، في حياتك، في ولدك، في رزقك. ولهذا يتناقل الناس من الحكم التي تروى عن آل داود أنهم كانوا يقولون: العافية الملك الخفي، العافية الملك الخفي. الناس يتكالبون على الملك وعلى الكرسي كما تقولون، الملك الخفي الذي لا يظهر والذي يتنعم به الناس، حقيقة التنعم هي العافية، معافا في كل شيء. هذه المعافاة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم، حديث عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أصبح معافا في بدنه، معافا في بدنه، آمنا في سربه، له قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، حذافيرها أي أطرافها، كأنه جمع الدنيا كلها. سبحان ربي العظيم، ما أحقر الدنيا، ما أحقر الدنيا وما أهونها عند الله تبارك وتعالى. أن ينعم الله جل وعلا عليك بالمعافاة في بدنك، معافا صحيح، وبالأمن في سربك، والسرب قيل هو الطريق، وقيل هو المأوى أي البيت، وقيل هو النفس، يعني آمن في هذه كلها، آمن في مسكنك، في بلدك، آمن في الطريق، تخرج انت تروح تركة من الجلفة ولا البيض، ولا تروح في منتصف الليل في أي وقت، ما فيش من يتعرض يكسح، ما نعرفش يمليه مليحة، هذه الحالة الله يدومها علينا وعليكم. واحد الوقت كانت شوية، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ماشي بالليتان فقط. آمنا في سربه، له قوت يومه، له قوت يومه، كيفما كان هذا القوت يسد جوعته، هذا هو المطلوب، يسد جوعته. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أن يسأل ربه جل وعلا العفاف الكفاف، ما يكفيه ويعفه عن السؤال، هذا مكان، لا الإكثار ولا الاستكثار ولا شيء من هذا القبيل الذي نجري وراءه ونتكالب عليه ونتقاتل من أجله ونختلف بسببه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قوت يومه، قال: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي كأنه جمع الدنيا كلها، الدنيا كلها بين يديه لهذه الأمور الثلاث، وهي من نعم الله جل وعلا على العباد. إذن هذه النعمة الجليلة، نعمة الصحة في الأبدان، من أجل وأعظم نعم الله على العباد، ومعها نعمة الفراغ، والفراغ هو عدم الشغل، يعني الإنسان له وقت، ما هوش مشغول، مشغول بأموره ومشاكله ودنياه، لأن الإنسان قد يكون في صحة وعافية في هذا الباب، إلا أنه لا يتفرغ للعبادة التي يؤديها بسبب صحته، لأنه مشغول، مشغول عنها، ما يقدرش. من هذه النعم التي قد يتنعم بها هذا العبد طاعة لله جل وعلا بسبب هذه الصحة، أنه يسافر في سبيل الله جل وعلا، يتعبد الله عز وجل بالعبادة التي تحتاج إلى سفر، عمرة وحج وطلب علم وما إلى ذلك. ولكنه إذا كان في شغل لا يستطيع حتى مع هذه النعمة، حتى مع نعمة الصحة، فإذا اجتمعت تحقق المراد، إذا جمع بين الصحة والفراغ تحقق له المراد وتمكن من أن يقابل نعم الله جل وعلا عليه بأنواع العبادات والقربات كلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة بأن يغتنموا مثل هذه الأوقات، لأنها إذا توفرت اليوم قد لا تتوفر غدا، فكان يقول اغتنم خمسا قبل خمس من هذه الأمور: صحتك قبل سقمك، صحتك قبل سقمك، وأنت صحيح معافى في بدنك اغتنم هذا الحال، اغتنم هذا الحال بما تحتاجه من أنواع الطاعات والقربات التي تتطلب صحة الأبدان، تقدر تمشي وتقدر تعين إخوانك، تقدر تغيث الملهوف، تقدر تخرج في طلب العلم، تقدر تجاهد في سبيل الله الجهاد الشرعي، تقدر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقدر تزور المرضى من المسلمين وتتبع جنائزهم، هذه الأعمال وما أكثرها إذا كنت معافا في بدنك. وفي هذا الباب كذلك حديث في فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت هذه الخصال في يوم لعبد من عباده إلا أدخله الله الجنة. هذه خصال كلها تجتمع لعبد مؤمن في يوم واحد، لدليل على الإيمان الذي هو سبب لدخول الجنان. قال العلماء: إلا دخل الجنة، يعني دخولا أوليا ممن يدخلونها من غير حساب ولا عقاب، فضلا من الله جل وعلا ونعمة جمع بين الحقوق كلها، بين حق الله وحق عباده. صائما هذا دليل على التقوى، دليل على التعبد لله جل وعلا، وهذا حق الله. ولهذا الله تبارك وتعالى في الصيام قال في الحديث القدسي: إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له وأنا أجزي به، إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه عبادة السر بين الله وبين عبده. ثم أدى الحقوق، حقوق إخوانه عليه، عاد مريضهم واتبع جنازة ميتهم وأطعم وأعان فقيرهم، لا يكون له جزاء إلا الجنة، ولهذا استحقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم صحتك قبل سقمك أو مرضك، وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك، أن تكون فارغا أي عندك وقت يسمح لك بأداء هذه المهام. وهذا الذي تجده عند الشباب خاصة إلا أن الكثير منهم مضيع لهذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم عوض أن يسخروها فيما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم فإنهم يضيعونها لا في دنيا ولا في آخرة، لا في إصلاح المعاش ولا في إصلاح المعاد. وفي الحقيقة هذا هو البطال الحقيقي، البطال الحقيقي هو الذي يضيع الدارين، يضيع الدنيا ويضيع الآخرة. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا البيان الشافي تحذيرا لنا من أن نكون في هذا الغبن وهذه الخسارة التي نندم عليها يوم القيامة. ولهذا من أسماء يوم القيامة يوم التغابن، يوم التغابن، لأن الناس يندمون، يندمون على تفريطهم وعلى تقصيرهم، يندمون على الساعة ضاعت من أعمارهم لم يذكروا فيها ربهم تبارك وتعالى ولم يستغلوها فيما يرضيه جل وعلا. والله تبارك وتعالى ما كلفنا إلا بما نطيق، الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، وما ضيق علينا في الأحكام التي أنزلها على نبينا عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا الدين يسر. والله جل وعلا رفع عنا صور الحرج كلها، نعبد الله تبارك وتعالى على الوجه المطلوب على ما نطيق ونقدر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما أمرنا في الصلاة في باب الصلاة إلا بخمس في اليوم والليلة، ما أمرنا في باب الإنفاق والصدقات إلا بالزكاة المفروضة التي هي جزء يسير من فضل مالنا، من فضل مالنا. الزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابه، اللي عنده النصاب يخرج من هذاك النصاب، من هذاك المال اللي بلغ ذلك النصاب يخرج ربع العشر، ربع العشر، واحد من أربعين من هذا المال. إذا عندك مليون تخرج كم؟ ها؟ 25,000. وش هي 25,000؟ من هذه إذا عندك 100 مليون تخرج 2.5 مليون صدقة لله ترجو ثوابها عند الله تبارك وتعالى. ليس هذا فحسب، تخرج هذه الصدقة وبسببها الله تبارك وتعالى يزيد لك في مالك ويبارك لك فيه. والله الآن شوفوا الناس هذوك النصابين في التعامل المالي، يك ساعة تسمعوا بواحد منهم نصاب قال لك يشري السيارات بأقل من سعرها، يشري السيارات بأكثر من سعرها، فتح سوق تروح السيارة بتاعك سوى تحس السيارة بتاعك سوى 10 ملايين يقول لك بيشريها عليك بطراش المليون. شكون اللي يرضى يبيع لغيره؟ واحنا في باب الحديث عن الغبن في الأموال، الناس كلها يجيوه من الشرق والغرب قالوا لي أنه اللوحات تاع السيارات تجد هناك من كافة الولايات، يجيوه جماعة الواد وجماعة الغواط وجماعة الجلفة وجماعة تيزي والزوج معا طلبا في هذا الأرباح. وبعد كي يجي يبيعها بأقل من سعرها، هي تسوى 12 مليون يبيعها ب 10 ملايين. وش هذا السعادة؟ وش هذا الخير هذا؟ وبعدين الناس يروح الأول والآخر، لأن الناس بطبعهم طماعين كما قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، ما يحبش، ما يقولش خلاص أي ربحت هذا الربح اللهم لك الحمد في هذا كفاية ويروح، أبدا يجيد الجاية. وهكذا وهكذا، وبعد يعض عضا لنفسه كاع في الأرباح الأولى والأخرى، صلى الله العفو والعافية. الشاهد أن مثل هذه المعاملات الناس تسعى إليها، لأنها شيء مادي. ونحن مؤمنون، نؤمن بالله رب العالمين، نؤمن بوعده وبخبره. نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا أن في الصدقة زيادة وفي الصدقة نماء، بل الزكاة ما سميت زكاة إلا لأن من معاني هذه الكلمة النماء، لها معنيين: التطهير والنماء. فبزكاتك تطهر مالك، وبزكاتك تزيد من مالك. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يدعو صاحب الإنفاق بأن يخلف الله لك، بأن يخلف الله له. إذا أخرج خلف له الله تبارك وتعالى، عوضه أضعاف مضاعفة. وإذا أمسك وبخل به عن أن ينفقه، الله جل وعلا أتلف له المال، أتلف له المال وخسر فيه وغبن فيه. ما فرض الله جل وعلا علينا في الصيام إلا صيام شهر واحد فقط، شهر واحد. ما فرض علينا في الحج إلا حجة واحدة في كل عمرنا. أليس هذا من نعم الله جل وعلا علينا ومن فضله حتى نعبده على الوجه الذي يرضيه تبارك وتعالى؟ أفي هذه العبادات مشقة على أنفسنا؟ كلا والله. ثم بعد ذلك كله تجد أن راحتك وسعادتك في هذه الحياة بإيجاد طعم وحلاوة هذه العبادات، تجد لها حلاوة وطعم. ولهذا كان من سلف هذه الأمة من يقول: لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا. وش هي جنة الدنيا؟ جنة الدنيا أن تعيش هذه السعادة في قلبك، السعادة الإيمانية. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والله لو يعرف الملوك والأمراء ما نحن فيه لقاتلون عليه بالسيوف. هذه السعادة التي يجرون وراءها بزعمهم، والله لن تنال ولن يجدها الناس إلا في دين الله تبارك وتعالى، في عبادة ربهم جل في علاه. ولهذا هذا التوجيه النبوي قلت في البداية خاص بالشباب، خاص بالشباب. فيا معشر الشباب، يا من أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالصحة والمعافاة في الأبدان، زوروا مستشفياتكم، زوروا المرضى، لتعلموا نعم الله جل وعلا عليكم، وأنعم الله عليهم بالأوقات فراغ في أوقاتهم ثم تذهب هكذا هدرا، لا شك ولا ريب أن هذا أشد الغبن عند الله تبارك وتعالى، والخسارة التي يندم عليها أصحابها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا من الشاكرين لله عز وجل على نعمه، ونعم الله علينا لا تحصى ولا تعد، وشكرنا لهذه النعم كما قلت لا يكون إلا بالقلب واللسان والأعمال. بالقلب أن تعتقد أن هذا من فضل الله ونعمته عليك، من الله وحده لا شريك له. بلسانك أن تلهج بشكره وبحسن ذكره. الإنسان يشرب الشربة، هذه من أعظم نعم الله جل وعلا عليه، يشرب الشربة ويحمده عليها. ولهذا سن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نبدأ ببسم الله اعترافا له بهذه المنة والنعمة، وأن نتبعها بحمده شكرا له على أن أسداها وأعطاها جل في علاه، وأن نسخر هذه النعم فيما يرضيه في طاعته. وهذا من أعظم أنواع الشكر، كما قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن تشكره بالعمل بطاعته جل وعلا، أن تسخر هذا البدن لما فيه مرضاته تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يعصمنا وشبابنا وأبناءنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزا الله الشيخ على المقدمة، بارك الله فيه. نتطرق إلى بعض الأسئلة، ما حاول من الطرق للأسئلة متعلقة بالموضوع المحاضرة. هي بعض الأسئلة تتناول موضوع شائك، أكثر الأسئلة تتكلم عن الموضوع. هذا الموضوع سوف تكون عليه كلمة توجيهية للشيخ إن شاء الله مساء على الساعة السادسة، بعنوان الدعوة إلى المحبة والألفة ونبذ التفرق والاختلاف. السؤال الأول، أنا لم أغفل فراغي وصحتي، واليوم قد جاوز 40 سنة، حيث لي أن أسأل
ما زلت شاب الله يبارك. الضوء الأحمر يشعل في 60، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أعمر الله امرأ بلغ من عمره 60. جماعة 60 فما فوق، ما الفرصة راحت، ولكن ما هيش الفرصة النهائية، ما زالت الفرصة الإضافية. وعلمتنا نصوص الكتاب والسنة أن العبرة بالخواتيم، كما قال عليه الصلاة والسلام العبرة في الأعمال بالخواتيم، بخواتيمها على ما يختم لك يا عبد الله، فاجتهد
فأجتهد في هذه الفرصة الأخيرة. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما طعن في السن زاد اجتهادا في العبادة، زاد اجتهاده، كأن عمره أصبح مقلوبا، يعني لما كبر يضعف ويقل، هو لما كبر زاد وقوى في العبادات. الناس من أصحابه تعجبوا من حاله، كيف يعني أنت لما كبرت وخارت قوتك وضعف بدنك زدت ضعفت؟ قال لهم مثلي كمثل هذاك الفارس تاع المضمار السباق، شفتوه؟ قال لهم لما يوشك على النهاية ماذا يفعل؟ يتباطأ ولا يجبد قاع القوة؟ قال لهم مثلي كمثل ذلك الجواد. وصدق والله رضي الله تعالى عنه. فما زالت الفرصة يا أخي الكريم، 40 راك الآن كهل، يعني الآن القوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه حتى بلغ 40، ما راكش صغير برك. أما أنا فهم روحك واجتهد، الله يوفقنا وإياك، وأن يرزقك النية الخالصة والموافقة للسنة، حتى ما تزيدش تضيع أكثر، لأن الناس ربما ضيعوا أعمارهم، والبعض الآخر ضيعوا أعمالهم لأنهم في أثناء العمل ما كانوش على خط مستقيم. وإحنا من المفروض أننا نجتهد، واجتهادنا يكون بتدبير، أننا نصل إلى المقصود بأقل التكاليف ومن أقصر طريق، وأقصر الطريق وأقل التكاليف للوصول إلى المقصود هو بالإخلاص وموافقة السنة، بالإخلاص لله جل وعلا في الأعمال وموافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتهدوا حتى توفر الوقت على نفسك يا أخي، اجتهد في معرفة السنة وتعلم السنة، وامشي في هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى، ستوفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.
بارك الله فيكم. نتجد الأسئلة نجوب على الأسئلة كلها. كيف نصيحة؟
ما سددوا قام إيه؟ أنا أعطيت له ليه الاختيار، ما عنديش دخل. باش إذا كان تهمة تهموا بها الشيخة القادر، أنا خاطئين.
كيف نصيحة للدكتورية بمشاهدة المباريات والتمثال واشتغلت من فيسبوك؟ الأسئلة من السؤال واحد،
يعني يجمع هذه الأمور كلها. هذا وش خلى؟ ما خلى ولا شيء. هذا وش راح يعبد ربه عز وجل؟ يا إخوان، الواجب علينا جميعا أن نسير على القاعدة النبوية: سددوا وقاربوا. احنا معليش ما راحش نسدوا الأبواب كلها على بعضنا البعض. احنا الحمد لله الله عز وجل جعل لنا في ديننا فسحة، وأعطانا ما نروح به على أنفسنا، وهذا تحت القاعدة النبوية، ولكن ساعة فساعة. شرط هذه الساعة فالساعة ما تكونش على حساب ديننا،
ما تكونش في معصية ربنا تبارك وتعالى. ماشي احنا بحجة الرياضة نروحوا نشوفوا المنكرات، ناس يعصيوا الله عز وجل بكشف العورات أو بالقمار في المباريات، وإحنا نروح نتفرج عليهم ونشجعوهم. مثل هناك مثل واحد عوض راح للملعب، راح للمخمرة وقاعد يشوف اللي حاط قارورات البيرة شكون اللي يشرب بزاف، هذاك يشجعوك أكثر. نفس الشيء هذا الناس اللي راهم دخلوا في هذا ما يسمونه بالبطولة الاحترافية، هذه الآن أصبحت قمار، لأن كل هذه الفرق تدفع نصيب من المال، وفي النهاية اللي يفوز يرفد الحافة كلها، الجمل وما حمل. هذا هو القمار بعينه. احنا الله علم هكذا عرفنا وهكذا تعلمنا وهكذا قررنا. إذا هذا الناس هذو عندهم شيء آخر يعلمونا ويفهمونا. هذا هو القمار بعينه. الكفار كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: لكم دينكم ولي دين. هذوك ملة أخرى ودين آخر، القمار ولا الخمر ولا الزنا ولا الفواحش، عندهم كل هذا ما فيش إشكال، يعني ليس من المنكرات عندهم أبدا، بل المنكر لو أنكرت هذا هو المنكر. الآن في الغرب وفي أوروبا المنكر ماشي لما تشوف يعني شاب واقع على بنت على قارعة الطريق، احنا هذا عندنا منكر عظيم صح ولا لا؟ هما عندهم هذا ماشي منكر. المنكر وش؟ لما تروح انت وتقول لهم اتقوا الله في أنفسكم. تصوروا هذا البهيمية اللي وصلوا لها لما يقول لهم منكر اتقوا الله في أنفسكم، واش هذا؟ واش دخلك؟ وتقوم القيامة والجرائد تتكلم وانتيغوريست وكذا وكذا، تولي مشاكل كبيرة. صلى الله عز وجل عفو العافية. نحن نعوذ بالله من طريقهم ومن سبيلهم، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى من دينهم ومن حالهم، ونسأله جل وعلا أن يعصمنا ويعصم أبناءنا. فالشاهد أنه هذا ما يكونش على حساب ديننا، ما نروحش نشجع الكفرة. وأي كفرة؟ يعني أسوأ الكفرة اللاعبين وهذا الفالسين هذا، وأحبهم وأناصرهم، هذا من الولاء. والولاء باب الولاء والبراء هذا من أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويبدأك الشيطان هذا وهذا غير 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 كورة بركة تشجع، ومن بعد يولي في قلبه يحب هذا اللاعب، يحب ميسي ويموت في ميسي، وأبنائنا يسميه ميسي وهي رايحة. نسأل الله العفو والعافية. تفضل. يعني هذا على واحدة من هذا الثلاث، هذا اللي وش قال هو الفيسبوك والكورة وش نقول ممثل هذا، يعني هذه في أذكرنا عينة، يعني شاهد أنه هذه الأمور كلها الإنسان إذا استعمل شيء منها بالقدر المعقول وعلى الوجه المشروع، ما هوش على حساب أن يقع في معصية، معليش انت تدير صفحة فيسبوك وتكون فيها تنشر فيها شيء من الخير، ولا معليش تنشر فيها تعرف بالغوات وضواحيها وتحكي لنا على وش كاين في الغوات وتكون امين في هذا، معليش هكذا ساعة ولا وش ساعة لساعة، ولا مشي تفتحنا الفيسبوك وبعد تدخلوا إخوة والأخوات وبعد مشاكل من نوع آخر وبطريق آخر وبصورة أخرى وأمور لا تحمد عقباها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية.
هل من معاني هذا الحديث أن الإنسان كان هو مغبون في الدنيا في الصحة والفراغ أن هذا الغضب يكون يوم القيامة؟
أكيد يعني القضية كلها يوم القيامة، القضية في الدنيا لو كان الأمر قاصر على الدنيا لهان الخطب، لكن القضية كلها يوم القيامة. ثم هناك في الدنيا يقع في الغبن ولا يشعر به، ويوم القيامة يجده ماثلا بين يديه. ولذا قلنا من أسماء يوم القيامة أنه يوم التغابن لشدة النادمين وكثرتهم، يندمون على ما ضيعوا، يندمون على أوقات أهدروها وضيعوها، يندمون على فرص أعطيت لهم ووهبها لهم الوهاب جل وعلا ولكنهم ما استغلوها، يندمون الندم الشديد. ساعة لما يشوف يوم القيامة أن هذه الجنان وهذه البساتين، وأن سبحان الله غرس من غرس الجنة، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لما يشوف هذه الخيرات بعينه يقول وش من غبن كنت فيه، وش من ضياع كنت فيه، ضيعت هذه الأوقات، ما ذكرت الله عز وجل فيها. لما يشوف درجات الجنة درجة فوق الدرجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، يغبن، يجد، يستشعر ذلك الغبن، يا ليتني. ولهذا من شدة ندم الإنسان يتمنى لو أنه يرجع إلى الدنيا مرة أخرى. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. وش هي هذه الكلمة؟ الكلمة أنه قال جل وعلا وأنهم إليها لا يرجعون، ما يرجعوش أبدا، لأنه لو تعطى الفرصة. ولهذا الشهيد لما قال له ربه تمنى، الصحابي الجليل عبد الله الأنصاري أبو جابر تمنى، قال أرجع إلى الدنيا وأقاتل فيك وأقتل لعظم ما رأى من الثواب والجزاء العظيم. فقال له ربه تبارك وتعالى هذه لا، ما هوش لا يقدر عليها ربنا تبارك وتعالى، الله عز وجل لا يعجزه، ولكن كلمة سبقت. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه سأل ربه جل وعلا أن يبشر من بعده، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الآية. فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة، والله تبارك وتعالى أعلم. فما دامت الفرصة سانحة يا إخوان فلنبادر إلى الأعمال، فلنبادر إلى الأعمال بالقدر الذي نستطيع. والله جل وعلا والله ما كلفنا بما يعجزنا، بل ما كلفنا إلا بما هو في قدرتنا وطاقتنا.
آخر السؤال، تطرقت ببداية المحاضرة إلى تحديد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سبحان عليه السلام، كيف يمكن أن أنسب أحد أو قبيلة ما في هذا الزمان إلى آل البيت، خصوصا أن كل يدعي أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو الأدعياء في كل شيء، في كل شيء الأدعياء إذا لم يقيموا على دعاويهم البراهين فهم أدعياء. والناس أصحاب النسب شجرة نسبهم محفوظة، شجرة نسبهم محفوظة، فمن كان من هؤلاء كذلك يعني شجرة نسبه محفوظة وأنها تنتهي لواحد من آل بيت رسول الله فهو من آل البيت، ويصدق عليه ما يصدق على آل البيت، تحرم كذلك في حقه الصدقة. ما هيش قضية الدعاء فقط، يدعي على روحه الناس قاعد تدعي، ولكن كاين أمور لابد أن تكون أمور محفوظة، وهذه ما زالت، هذه كانت وما زالت إلى الآن عند العرب أنهم يحفظون ويحافظون على شجرة النسب. ولهذا لا تكاد تجد هذا في أمة من الأمم أبدا. لماذا الله عز وجل حرم علينا الزنا والفواحش؟ حتى لا تختلط الإنسان، حتى يبقى النسب محفوظ. وجاءت الشريعة من بين الأمور الخمس، الكليات الخمس التي جاءت لحفظها حفظ النسب أو حفظ النسب، يبقى محفوظ. ما عندناش الفراغات، في واحد لا يعرف له النسب هكذا، واحدة تجرب وأنجبت ولد وجاء في الدنيا هكذا مقطوع النسب. صوروا يعني أمة يكثر فيها هذا، يكثر فيها هذا الأمر، هذه أمة ضاع نسبها وبالتالي ضاعت. ولهذا يا إخوان حافظوا على ما أمركم الله جل وعلا بالحفاظ عليه. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم الأنساب، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، لأجل هذه الفائدة صلة الرحم قربة من أجل القربة. نتعلم النسب حتى وبقى هذا محفوظ في الأمة، وفيه يعرف في الأمة من هذا تخصصه يعني من أهل النسب أو العارفين بالنسب، وكان من بين الصحابة أعرفهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان نسابا يعني عالما بأنساب العرب. وهكذا والله تبارك وتعالى أعلم.
من لم يشكر الناس من يشكر الله؟ أولا نشكر الشيخ جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفي علمه وفي وقته وجعل هذا في ميزان أعماله. والشكر الثاني أقدمه إلى القائمين على هذه المحاضرة في قناة جزيهم أصحاب المكتبة الفتوى اللي كانوا في الجزاء قناة جزيهم وداركهم ورحمهم. كيف يمكن دور حرصا على النظام داخل مهدكم عندما نفتر مدد كتاب خارج دعونا من تجمعات خارج المكتبة؟ والأمر
صعبات اللي ما عند المكافحة ولمن يسر هذا الإطار من السلطات المحلية والجهة الإدارية اللي أعطت الترخيص، صلى الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم وأن يبارك فيهم وأن يوفقهم للمزيد من الخير في هذا الباب. والله تبارك وتعالى.